بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح وصف الجنة من نونية ابن القيم رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
يرويه عنه بريدة إسناده شرط الصحيح بمسند الشيباني، وله شواهد من حديث أبي هريرة وابن مسعود وحبر زمان أو حبر زمان أعني ابن عباس، وفي إسناده رجل ضعيف غير ذي إتقان. ولقد أتانا في الصحيح بأنهم شطر وما اللفظان مختلفان، إذ قال أرجو أن تكونوا شطرهم، هذا رجاء منه للرحمن. أعطاه رب العرش ما يرجو وزاد من العطاء فعال ذي الإحسان. في هذا الفصل ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى ما يتعلق بصفوف أهل الجنة من سائر الأمم، والقسمة التي قسمها الله جل في علاه لعباده المؤمنين من الرسل وأتباعهم في دخول جنة الله تبارك وتعالى. وما تفضل الله جل وعلا به على هذه الأمة من الفضل العظيم والمنة الجسيمة، وأن من تفضيل الرب سبحانه وتعالى لهذه الأمة كثرة من يدخل من أهلها جنة الله جل في علاه. وهذا أمر معلوم، أن هذه الأمة أعني أن هذه الأمة هي أفضل الأمم، وهي أكثر الأمم دخولا الجنة، وهي أيضا أكثر أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا من هذا. فهنا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن عدد صفوف من يدخل الجنة جميعا، يعني من سائر أتباع الأنبياء من الأمم، فيقول هذا وإن صفوفهم 20 مع 100، وهذه الأمة الثلثان. وأنا في قراءتي للنونية أحاول أن أقرأها على سبيل التفهيم في الجمل لا على سبيل التقطيع في الشعر قدر المستطاع. هذا وإن صفوفهم 20 مع 100، وهذه الأمة الثلثان. فهذه 3 فقرات. هذا وإن صفوفهم 20 مع 100، وهذه الأمة الثلثان. الثلثان من 120 كما جاء، وسنذكر هذا في الروايات، يبلغ العدد إلى 80، يعني من النسبة الكلية التي يدخلها أهل الجنة. وذكر المصنف أن هذا المذكور عنده يرويه عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وإن كان الضمير عائدا على غير مذكور، لأنه معلوم كما في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر حتى توارت بالحجاب، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. يرويه عنه بريدة وهو بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، إسناده شرط الصحيح، إسناده على شرط الصحيح، يعني على شرط صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، بمسند الشيباني، والشيباني هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة والجماعة. وحديث بريدة عند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة 20 و100، أهل الجنة 20 و100 صف، منهم 80 من هذه الأمة. وهذا الحديث قد رواه أيضا رواه الترمذي وابن ماجه، وصححه جمع من أهل العلم منهم العلامة الألباني عليه رحمة الله، والناظم رحمه الله تعالى. من فوائد نونيته هذه أنها كتاب علل وحكم على الأحاديث صحة وضعفا وجمعا بين الأحاديث. فانظر إلى هذا الفصل الذي نقرأه كم فيه من الفوائد. حكم على هذا الحديث بأنه على شرط الصحيح، وقد جاء في لفظ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة، و40 منها من الأمم السابقة. ثم إنه لم يكتفي بهذا عليه رحمة الله، مع أنه في مقام النظم، حتى نثر الشواهد والمتابعات لهذا الحديث، فقال وله شواهد من حديث أبي هريرة وابن مسعود وحبر زماني أو وحبر زماني، تقرأ على الوجهين وتضبط على الوجهين، والكسر أفصح وأشهر في عموم النظم والنثر فيما يوصف به ابن عباس، والفتح أشهر حبر. وله شواهد من حديث أبي هريرة، فذكر أن الحديث له شاهد من حديث أبي هريرة، وهو حديث أبي هريرة عند عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على مسند أبيه، قال لما نزلت ثلة من الأولين، يعني لما نزلت آية ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم ربع هذه ربع أهل الجنة، أنتم ثلث أهل الجنة، أنتم نصف أهل الجنة، أنتم ثلثا أهل الجنة. والشاهد من الحديث آخره أنتم ثلثا أهل الجنة، إلا أنه لم يذكر فيه العدد الكلي. كذلك ذكر أن له شاهدا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو عند الطبراني، ولفظه أهل الجنة 20 و100 صف، أمتي منها 80 صفا. ولفظ هذا الحديث أقرب إلى حديث بريدة. وكذلك قال وحبر زمان أو وحبر زمان أو وبحر زمان، يعني حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وقد ذكره الناظم رحمه الله تعالى في كتاب أحاد الأرواح، وذكر أنه رواه الطبراني، وأن في إسناده خالد بن يزيد البجلي، وهو متكلم فيه. فهذه 3 شواهد لهذا الحديث. ثم قال ولقد أتانا في الصحيح، ولقد أتانا في الصحيح بأنهم شطر وما اللفظان مختلفان. انظر في أول النظم في أول الفصل حكم على الحديث بأنه على شرط الصحيح، ثم ذكر له الشواهد، ثم لما كان في ظاهر هذا اللفظ أعني حديث بريدة بن الحصيب ما قد يستشكل أو يظن أنه معارض للفظ حديث آخر جاء في صحيح الإمام البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، أراد المصنف أن يزيل إيهام التعارض عن هذا الحديث، وأنه لا تعارض بين هذا الحديث الذي هو حديث بريدة بن الحصيب من ذكر عدد صفوف أهل الجنة، ومن ذكر أن هذه الأمة هي المقدمة فيهم وأن النصيب لهم إلى الثلثين، وأنه قد جاء في الصحيح أنهم شطر هذه أو شطر أهل الجنة، فأراد أن يزيل هذا الإيهام، وهذا هو طريق أهل العلم. والحديث في الصحيحين، يعني حديث الشطر في الصحيحين، فقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبرنا، يعني قالوا الله أكبر. ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبرنا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. والشطر معناه النصف. وسأخبركم عن ذلك: ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود، أو كشعرة سوداء في ثور أبيض. وهذا اللفظ للإمام مسلم، وعند البخاري: وكشعرة سوداء. فهذا الحديث في ظاهره قد يوهم التعارض مع حديث بريدة بن الحصيب، ولكن لا تعارض بفضل الله سبحانه وتعالى. وهكذا سائر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحديثين الصحيحين لا يتعارضان ولا يتنافران ولا يتدابران، بل يجتمعان، لأنهما يخرجان من مشكاة واحدة هي مشكاة النبوة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهكذا سائر هذه الشرعة، لأنها من عند الله، ولكن يحتاج هذا الأمر إلى العلم في الجمع بين نصوص الشريعة، وإلى أن يتصور العبد المؤمن وأن يتصور طالب العلم أن التعارض في نظره هو ليس في نصوص الشرع ولا في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح عنه. وفي هذا الحديث فائدة خالفها أكثر المسلمين اليوم، وهي أنه إذا أعجبه أو أعجبهم أمر كبروا أو سبحوا ولم يصفقوا حك ما يفعله كثير من الناس، حتى في مجالس القرآن عياذا بالله، وما يفعلونه من هذه المسابقات. فيقول الناظم رحمه الله: ولقد أتانا في الصحيح بأنهم شطر وما اللفظان مختلفان. لا يختلفان ولا يتنافران. نعم، في ظاهر الأمر الثلثان أكثر من النصف، ولكن في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين قال كما يقول الناظم: إذ قال أرجو أن تكونوا شطرهم. هذا رجاء منه للرحمن، رجاء أن يكونوا شطر أهل الجنة، فأعطاه الله ما رجاه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: أعطاه رب العرش ما يرجو، أعطاه رب العرش ما يرجو وزاء دمن العطاء في عالة ذي الإحسان. في عالة هذه منصوبة على الحالية، فأعطاه رب العالمين جل في علاه فضلا منه ونعمة وزيادة وعطاء فوق ما رجاه، وهذا شأنه عليه الصلاة والسلام فيما يعطيه إياه ربه، بل هذا عطاء الله جل وعلا لهذه الأمة كما سيأتي معنا إن شاء الله في آخر أهل النار خروجا من النار ودخولهم الجنة، يقول هذا لك ومثله إلى عشرة أمثاله، فضل من الله جل في علاه. ثم إن ابن القيم عليه رحمة الله تعالى شرع في بعد أن ذكر صفوف أهل الجنة وكثرة من يدخل من هذه الأمة جنات النعيم، جعلنا الله وإياكم ووالدينا والسامعين والأزواج والذرية ومن له حق علينا من الداخلين فيها بلا حساب ولا عذاب، قال رحمه الله: فصل في صفة أول زمرة تدخل الجنة، ما صفتها؟ ما هيئتها؟ كيف يدخلون جنة الله جل في علاه؟ سيشرح لنا الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله ومغفرته هذا الأمر، فيقول: لا إله إلا الله، هذا وأول زمرة فوجوههم كالبدر ليل الست بعد ثمان، السابقون هم وقد كانوا هنا أيضا أولي سبق إلى الإحسان. هذه أول زمرة تدخل جنة الله جل وعلا، لا بالأحساب ولا بالأنساب ولا بالملك ولا بالجاه ولا بالسلطان، ولكن بالمسابقة إلى الخيرات، بالمبادرة إلى العمل الصالح، هذا هو عملهم. فيقول: هذا وأول زمرة فوجوههم، ما حالها؟ ما صفتها؟ كالبدر ليل الست بعد ثمان. ليل الست بعد ثمان هي ليلة الرابع عشر، وهي ليلة الإبدار، ليلة الإبدار، أي يكون قد اكتمل القمر وصار بدرا، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ونعمة. وبهذا شبه الناظم بما شبه به النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، لكل امرئ منهم زوجتان، كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن، يسبحون الله بكرة وعشية، لا يسقمون ولا يمتخطون ولا يبصقون، آنيتهم الذهب والفضة، وأمشاطهم الذهب، ووقود مجامرهم الألوة، قال أبو اليمان يعني العود ورشحهم المسك. هذا الحديث في الصحيحين. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزمرة أبين وصف. والناظم هنا يقول كالبدر، والكاف هنا للتشبيه أي في الإضاءة والنور والحسن لا في مطلق الهيئة كما هو معلوم. فإن القاعدة عند العرب كما هو مقرر في علم البلاغة أنه لا يلزم أن يتكافأ المشبه والمشبه به، لا يلزم أن يتكافأ المشبه والمشبه به من جميع الوجوه، بل يكفي أن يكون هناك نوع مشابهة. ولهذا جاء في الصحيحين كما لا يخفاكم في حديث رؤية المؤمنين ربهم، قال عليه الصلاة والسلام كما ترون القمر ليلة البدر، وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية في الوضوح والبيان وعدم التزاحم والتضام، لا تشبيه للمرء بالمرء. وهكذا في هذا الموضع ليس تشبيها لهم في جميع الوجوه أنهم كالبدر في عظمه أو في هيئته أو في استدارته، وهذا لا يراد، ولا تعرف العرب مثل هذا الأسلوب، بل هم يدخلون على طول آدم كما سيأتي معنا، وعلى عمر عيسى، وسيدخلون جردا مردا الجنة، وسيدخلون شبابا، كل هذا نستقبله إن شاء الله تعالى. وقال الناظم رحمه الله تعالى السابقون هم، وقد كانوا هنا أيضا أولي سبق إلى الإحسان، هذا على أحد الوجوه، يعني مفهوم هذا البيت على أحد الوجوه في تفسير قول الله سبحانه وتعالى والسابقون السابقون. هل الأولى غير الثانية أو هي نفسها معادة عليها من باب التوكيد اللفظي؟ فيها وجوه، وهذا من حلاوة القرآن وطلاوته وسعته واحتماله للوجوه، ولكن هذا لا يفهمه كل أحد. فقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى وجوه التفسير في هذه الآية في كتابه حادي الأرواح، وذكره غيره من أهل التفسير في قوله جل وعلا والسابقون السابقون. هل هذا توكيد لفظي، يعني أعاد اللفظ ليؤكده، أو أنه أن يكون السابقون الأول مبتدأ والثاني خبره، أو أن يكون الأول غير الثاني ويكون المعنى السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون يوم القيامة إلى الجنات، والسابقون إلى الإيمان هم السابقون إلى الجنان. قال رحمه الله في حادي الأرواح وهذا أظهر والله أعلم، ولهذا استظهره هنا في النظم، فإنما رجحه في حادي الأرواح هو الذي رجحه هنا، لأنه قال السابقون هم، وقد كانوا هنا أيضا أولي سبق إلى الإحسان، فهم سابقون في الدنيا في العمل الصالح، وهذا ينتج عنه أنهم سابقون إلى الجنة وإلى دخولها في الآخرة جزاء بما كانوا يعملون. هذا الذي استظهره، وهو ظاهر لمن تأمله. والأصل في الألفاظ المكررة في نصوص الشرع حيث لا مناص من حملها أن تحمل على التأسيس لا على التأكيد. لماذا؟ لأن التأسيس فيه زيادة في المعنى وتأصيل له، وأما التأكيد فإنه عود على الأول. وأوجه شيء في العربية وفي البلاغة هو التأسيس، وهو الأصل، الأصل التأسيس في قواعد العرب وفي كلامهم، إلا إذا دلت القرينة على أنهم أرادوا التوكيد. وكما ترى فابن القيم عليه رحمة الله تعالى من آحاد أهل العربية في زمانه، حتى أن قرينه وعده أيضا من شيوخه الحافظ الذهبي، وهو من شيوخ الذهبي، لما ترجمه في المعجم، في معجمه وصف ابن القيم، ذكر اسمه وذكر بعض صفاته، ثم قال النحوي. وكتابه بدائع الفوائد أكبر برهان على هذا. ولا تلتفت إلى قول المستنقصين المغرضين الذين لا هم لهم إلا أن يطعنوا في أهل العلم وأئمة الدين، وإن كان لهم نوع شبهة من أن ابن القيم إنما أخذ نحوه من السهيلي في كتابه نتائج الفكر، وهذه مظلمة عظيمة لابن القيم رحمه الله، فإن له تحريرات وتدقيقات في مسائل نحوية خالف فيها السهيلي، وخالف فيها من هو أعظم وأكبر من السهيلي في نفسه. وعلى كل حال ليس هذا محلا لهذا المقام، ومن قرأ بدائع الفوائد علم أن ابن القيم تكلم على مسائل نحوية حررها فيما يتعلق بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتطرق إليها السهيلي في كتابه نتائج الفكر. هذا فقط أقوله لك من باب الفائدة. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى فصلا آخر، فقال فصل في صفة الزمرة الثانية التي يدخلون، يعني التي تدخل الجنة. قال رحمه الله والزمرة الأخرى كأضواء كوكب في الأفق تنظره به العينان، أمشاطهم ذهب ورشحهم فمسك خالص يا ذلة الحرمان. هذه هي الزمرة الثانية عند ابن القيم رحمه الله تعالى. كيف يدخلون؟ ما صفتهم؟ ما حالهم؟ على ما وصفهم رحمه الله، وقد ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي ذكر الصنفين معا في الحديث المتقدم، أعني حديث أول زمرة. فوصفهم ابن القيم بهذا الوصف الدقيق، والزمرة الأخرى كأضواء كوكب في الأفق تنظره به العينان. والكوكب كما هو معلوم أنزلوا درجة من البدر والقمر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة. ثم وصف الطائفتين عليه الصلاة والسلام ببعض الأوصاف التي تفضل الله سبحانه وتعالى بها عليهم، وهذا فضل من الله جل في علاه. ما حالهم؟ أمشاطهم ذهب مصنوعة من الذهب، وأنتم تعلمون أن الذهب حرام على رجال هذه الأمة في هذه الحياة الدنيا، كما جاء في حديث أم سلمة وفي حديث حذيفة ابن اليمان في الصحيحين. كان النبي عليه الصلاة والسلام ينبه أمته على أن نعيمهم في الجنة وليس في الدنيا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه قاعدة في المحبة: أجمع العقلاء من كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم، فنعيم المؤمنين في الجنة، أمشاطهم ذهب. لما دخل عمر الفاروق رضي الله عنه كما في الصحيحين في قصة إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم شهرا من أزواجه أمهات المؤمنين، وقد اتخذ مشروبة في ذلك الحديث الطويل المشهور المعروف، دخل فنظر إلى هذا المكان الذي جلس فيه النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرى فيه شيئا يرد البصر كما قال رضي الله عنه، ورآه قد نام على حصير أثر في ظهره، فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يوسع على أمتك، فهؤلاء فارس والروم مع كفرهم وما هم فيه. فقال: أفي شك منها يا ابن الخطاب؟ ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فانظر إلى أين تجاوز النعيم، ليس فقط الآنية التي يشربون بها، ليس فقط الآنية التي والصحاف التي يأكلون فيها، بل تعدى الأمر إلى الأمشاط التي يمتشطون بها، فأمشاطهم ذهب، يعني أمشاطهم مصنوعة من ذهب، أمشاط ذهب. أصل السياق في الجملة كأنها في باب المضاف والمضاف إليه، أمشاط ذهب، والمقدر في المعنى من، يعني أن أمشاطهم مصنوعة من ذهب، ورشحهم العرق الذي يخرج من أبدانهم بسبب ما يأكلون ويتنعمون به في الجنة، لا يخرج أذن، لا يكون غائطا أكرمكم الله ومن سمع، ولا يكون بولا، وإنما يكون رشحا. وهذا الرشح ليس مطلق الرشح، بل هو مسك طيب من أفضل الطيب، بل هو أفضل الطيب، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الطيب المسك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم وصفه ونعته بأنه خالص، ورشحهم مسك خالص، وهذا كما قلنا رشح مسك خالص، أي رشح من مسك خالص. يا ذلة الحرمان، الحمد لله، المحروم في ذلة عياذا بالله، فكيف يفوت هذا النعيم وهذا المقام الرفيع العالي وهذه الدرجة والمنزلة العظيمة التي لا تعدلها الدنيا؟ فإن أهل الثراء لا يفعلون كل ما يريدون، فأنتم تعلمون أنه ربما يكون المرء غنيا عنده من الملك والجاه والسلطان الشيء الكثير، ومع ذلك لا يتنعم بكل ما يريد ولا يأخذ لنفسه كل ما تشتهيه، فالمرض يحرمه من أشياء، وهكذا ربما لا يستطيع أن يفعل بعض الأشياء مع شدة رغبته فيها. أما في الجنة فكما قال ربنا سبحانه وتعالى: ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فأمشاطهم في جنة الله سبحانه وتعالى من ذهب، ومهما أكلوا ومهما شربوا ومهما تنعموا فإن فضلة ذلك يخرج رشحا من أبدانهم، وهذا الرشح يكون مسكا خالصا، يكون مسكا خالصا لم يشبه شوب، كحال مسك الدنيا الذي ربما تبحث عنه الليل والنهار وتجوب من أجله الأقطار، ثم بعد ذلك لا تجده إلا مخلوطا مشوبا مغشوشا لا يغني عنك في الطيب شيئا. هذه الصفة العظيمة التي وصف الله بها أهل الجنة، ووصف بها النبي صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ومن يكون من أهلها، وما يكون له من النعيم المقيم والسعادة الأبدية التي لا يعتريها نقص ولا زوال ولا انحلال. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وإلى أين يتحولون وليس حولهم إلا الخوف والحزن والذعر، بل هم في نعيم مقيم وسعادة أبدية كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم، كما وصف أول زمرة وكما وصف ثانية زمرة بهذه الأوصاف التي ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى لنا طرفا منها. وسيذكر أيضا أشياء أخرى تتعلق بهذا الأمر وتتعلق بنعيم أهل الجنة، وأن العبد حيث يسمع أوصاف الجنة فليقارنها بأوصاف هذه الدنيا، على أنه لا مقارنة إلا في الأسماء، لكن من ظن أنه في نعيم فإنه قد ظن خرصا في نفسه وليس له من هذا إلا التخرص، لأن الجنة لا يقابلها نعيم. ولما ذكر ابن القيم عليه رحمة الله هذا الأمر ذكر لنا تفاضل أهل الجنة بالدرجات العلى، فقال رحمه الله: فصل في تفاضل أهل الجنة في الدرجات العلاء. ويرى الذين بذيلها من فوقهم مثل الكواكب رؤية بعيان. ويرى الذين بذيلها من فوقهم مثل الكواكب رؤية بعيان. ما ذاك مختصا برسل الله بل لهم وللصديق ذي الإيمان. كيف تنال هذه الدرجات؟ بالمسابقة في الخيرات. وليست هذه المنزلة كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى مختصة بالأنبياء والمرسلين، ولكنها لقوم آمنوا بالله سبحانه وتعالى وصدقوا المرسلين، ويرى الذين بذيلها من فوقهم، أي بأسفل الجنة من فوقهم، كيف يرونهم؟ مثل ما نرى نحن الكواكب في هذه الحياة الدنيا، مثل الكواكب رؤية بعيان، لا توهما ولا تخرصا. ثم أراد أن ينبه أنه قد يظن السامع كما جاء في الحديث وكما سيأتي بيانه أن هذه المنزلة ليست لكل أحد وأنها للرسل، فقال ما ذاك مختصا برسل الله، بل لهم أي للرسل وللصديق ذي الإيمان الذي آمن وصدق. وقد جاء في الصحيحين في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، أي أنهم ينزلون هذه المنزلة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والغابر الكوكب الدري الغابر يعني الذاهب الذي تدلى للغروب. وقد بين ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه حاج الأرواح الذي يعتبر بمثابة الشرح لهذه الفصول وهذه الأبواب من نونيته أنه مثل به دون الكوكب المسامت للرأس وهو أعلى لفائدتين، إحداهما بعده عن العيون هذا الغابر، الثانية أن الجنة درجات بعضها أعلى من بعض، وإن لم تسامت العليا السفلى كالبساتين الممتدة من رأس الجبل إلى ذيله. وهذه منزلة عظيمة، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها. ثم إنه رحمه الله تعالى لما ذكر أنها ليست مختصة بأدنى أهل الجنة ذكر أيضا أعلاهم، وذكر منزلتهم، وهذا فيه حث للعبد المؤمن إلى المسارعة في الخيرات، وكما جاء عن النضر بن شميل أنه قال إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل، لأن الجنة درجات، ودرجات الجنة على درجات الدنيا في الإيمان والعمل الصالح. قال الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. فهذه درجات كما مر معنا، جاء في بعض الآثار 70، وجاء في بعض الأحاديث مرفوعة 100 درجة. وقد قال الله سبحانه وتعالى لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، يعني أن بعضها أفضل من بعض. قال الضحاك بن مزاحم بعضهم أفضل من بعض، فيرى الذين قد فضل به فضله ولا يرى الذي هو أسفل منه أنه فضل عليه أحد من الناس. فهذه الدرجات قال الله عنها: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. درجات ومنازل. لا إله إلا الله. أين تنام؟ جاء أيضا في الصحيحين في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب في أفق السماء، في أفق السماء. وجاء عند الإمام أحمد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون في الجنة كما تراءون أو ترون الكوكب الدري الغارب، في هذا اللفظ الغارب، في الأفق الطالع في تفاضل الدرجات. قالوا: يا رسول الله، أولئك النبيون. قال: بلى، والذي نفسي بيده، وأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وفي هذا الحديث كما قلت لك الغارب، وفي الحديث أبي سعيد الذي في الصحيحين الغابر، والطالع كما يقول ابن القيم رحمه الله صفة للكوكب، وصفه بكونه غاربا وبكونه طالعا. فأهل الجنة منازلهم متفاوتة على حسب أعمالهم. وكما تعرفون ما جاء في الأحاديث في فضل حافظ القرآن وقارئه، أنه يقال له: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، يعني تحفظها. وهذا مر معنا أن الجنة 100 درجة، والحديث عن درجات الجنة حديث عظيم جليل القدر، وهو من أعظم وسائل تربية الإنسان نفسه على المسابقة في الخيرات. لأن العبد إذا علم أن الجنة منازل ودرجات، وأن هذه الدرجات لا يبلغها إلا من سارع في الخيرات، جد وشد المئزر وجاهد نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى. وكما مر معنا في قول الرب جل وعلا: والسابقون السابقون أولئك المقربون. سابق. ولهذا ربنا جل في علاه لما ذكر سعة الجنة قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه بعض صفاتهم وبعض ما ينالون به تلك الدرجات وتلك المنازل العظيمة. لعلنا بهذا القدر إن شاء الله نكتفي، ونسأل الله التوفيق والسداد للجميع. وأنبه في خاتمة هذا الدرس أن الدرس القادم سيكون على 7:25 أو 7:25 لأجل وقت الصلاة عندنا هنا. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيرا.